الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير من كربلاء يتابع معاناة 80 عائلة جراء جرف منازلهم العشوائية في كربلاء. وفي بيوت بغدادية رمضان يفرض طقسه وأجواءه على الأطفال أيضا. قبل ختام هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وإحدى صفحات مذكراته من أيام الخير، وهذا يدفعني أعزائي لتذكيركم بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية. هذا اليوم سترافقون ديار بامرني في حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، ومع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا تستمعون إلى برنامج كولاج، وسيقدم لكم عادل محمود عددا من المجلة الثقافية. سيداتي سادتي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على عناوين وأخبار نشرت في الصحافة العراقية والعربية والكردية، ونستمع أيضا إلى العديد من تقارير مراسلي الإذاعة بمختلف المواضيع والأحداث والقصص، حيث سنتابع نتائج جلسة مجلس النواب وتنوع أسباب تلوث مياه شط العرب قرب ناحية السيبة، ومدارس دهوك تختار زي الموحد طلبتها ولا قرطاسية هذا العام، والتقاطع في مواقف وتصريحات المسؤولين الحكوميين ينعكس على أداء الدولة، ومع ضعف التسويق فالسجاد اليدوي يجاهد ليبقى صناعة بابلية مميزة. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة نبيل الحيدري وديار بامرني ومجموعة من برامجنا وفقراتنا هذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. اجتماع رباعي في الجامعة العربية لتطويق الأزمة بين العراق وسوريا، وعدم إقرار قانون جديد للانتخابات يسمح بدخول مرشحين دون التعرف على خلفياتهم. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه تم التوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين سوريا والعراق وتشكيل لجان أمنية مشتركة والإسراع بعودة السفيرين. المعلم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في القاهرة بعد اجتماع رباعي ضمه الأربعاء إلى نظيريه العراقي هوشيار زيباري والتركي أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى موسى، قال إن وجهات النظر السورية والعراقية شرحت بكل موضوعية خلال الاجتماع الذي وصفه بأنه كان هاما للغاية. من جهته أكد موسى أن المشاورات جرت في جو هادئ وبناء، وأن الرغبة كانت واضحة من الطرفين في تجنب التصعيد والإحاطة بهذا الموضوع بسرعة. وقال موسى أن الطرفين رحبا بإنهاء الخلافات بينهما في إطار إقليمي، ورحبا بوساطة تركيا والجامعة العربية، ملمحا بذلك إلى أنه تم الاتفاق على عدم تدويل النزاع. وذكر أمين عام الجامعة العربية أن المشاورات ستستمر بين الأطراف الأربعة، موضحا أن اجتماعا رباعيا آخر سيعقد الأسبوع المقبل في اسطنبول، ثم اجتماع ثالث في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تحليله لإمكانية أن تفلح الجامعة العربية في حل هذه الأزمة، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبرشيال إن المنظمة العربية لن تتمكن من ذلك دون توفر الأطراف المعنية بالنزاع على إرادة لحله. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هو ليس فقط جامعة الدول العربية وإن كمنظمة إقليمية، ولكن أيضا حتى المنظمة الدولية، لأنه أغلب آراء وقرارات المنظمات سواء كانت دولية أو إقليمية في موضوع النزاعات تتعلق بإرادة أطرافها. المشكلة ليس في ميثاق الجامعة وليس في تركيبة الجامعة أو طريقة أدائها، المشكلة في أعضاء جامعة الدول العربية الذين لا يرغبون بأن يكون هناك دور للجامعة العربية في حل المشاكل التي تنشب بينهم. ولذلك نرى أن كثير من النزاعات العربية وكثير من المشاكل العربية والأزمات لم تقم الجامعة بحلها لأن أطرافها لا يريدون أن يكون هناك دور للجامعة أو ولاية للجامعة في حل المشاكل.
وفي الوقت الذي أشار فيه المعلم إلى أن تدويل الأزمة من جانب العراق شأن عراقي لا يعني سوريا، التي قال أنها واثقة من أن لا علاقة لها بتلك التفجيرات، قال زيباري للصحفيين أنه تم الاتفاق على خطوات دبلوماسية لمعالجة الأزمة مع سوريا من دون أن يوضح طبيعة تلك الخطوات. ويقول أستاذ العلوم السياسية عزيز جبرشيال أن الأطراف العربية تفضل دائما تدويل الأزمات التي تنشب فيما بينها، وأضاف:
عودتنا العلاقات العربية العربية أن المنظمة العربية قد عمل أطرافها على أن تكون ضعيفة، ولذلك أي مشكلة تنشب بين طرفين أعضاء في الجامعة العربية يتم تدويلها تلك المشكلة وتحل من خلال المنظمات الدولية.
إلى ذلك، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الاجتماع الرباعي حفل بتبادل الاتهامات بين زيباري والمعلم. ونقلت الوكالة عن بعض الدبلوماسيين العرب الذين حضروا الاجتماع قولهم إن الوزير السوري رفض تسلم وثائق ولائحة بأسماء المطلوبين الذين تتهمهم بغداد بالوقوف وراء تفجيرات الشهر الماضي، حاول تقديمها له نظيره التركي أحمد داود أغلو. وبحسب دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، فإن زيباري اتهم دمشق بإذكاء القضايا الطائفية داخل العراق وبدعم الإرهاب والعنف الذي قال أنه يهدد وحدة البلاد، فيما رد المعلم على زيباري متهما العراق بأنه يتصرف وفقا لأوامر من دول سماها بالأجنبية للتغطية على فشلها في إنهاء العنف داخل البلاد، وأن العراق يتلقى تعليمات أجنبية لتوريط سوريا في هذا الأمر الذي قال أنها ليست لها أي علاقة به. ويرى الإعلامي العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي أن سوريا غالبا ما كانت توجه النصح للأطراف العراقية الموجودة على أراضيها بالمشاركة في العملية السياسية في العراق، وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاتشكاي:
بشكل عام قد يوحي بنصائح سورية وجهت إلى بعض الأطراف بضرورة الدخول في العملية السياسية في العراق. من المعروف أنه من حق أي عراقي أن يشارك بهذه الانتخابات ما دام ما مطلوب بتهم جنائية أو بعيدا عن مسألة الاجتثاث، فهو أي عراقي من حق الحكومة، مو من حق الحكومة العراقية، مو من حقها أن تمنع فلان أو علان من الترشح في الانتخابات ما دام هذه الشخصية ما عندها سجل جنائي ولا داخل ضمن قائمة الاجتثاث.
يجد عدد من المراقبين أن إقرار قانون جديد للانتخابات في العراق بات أمرا صعب المنال في ظل عدم وجود أي بوادر لحصول اتفاق بين الكتل السياسية في مجلس النواب على النقاط المختلف عليها والكيفية التي يجب أن تتم بموجبها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف شهر كانون الثاني المقبل. وكان مجلس النواب قد أنهى فصله التشريع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الذي تعثر بخلافات حول قضايا تتمثل في تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة، ما أجبر المجلس على إرجاء البت بهذا الأمر إلى 15 من شهر تشرين الأول المقبل كموعد نهائي. عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان استبعد أن تكون القوى السياسية العراقية قادرة على التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات في الموعد المقرر، ورجح في حديث لإذاعة العراق الحر أن تتم الاستعانة بالقانون القديم الذي أقر في عام 2005 لتنظيم الانتخابات المقبلة.
أعتقد بأن الكتل السياسية اللي حد هذه الساعة لم تستطيع أن تحسم رأيها، فهذا السبب سوف يكون هناك بين الكتل نقاش طويل سوف يؤدي إلى تجاوز الفترة المحددة بعد 15/10، فلهذا سوف يصوت البرلمان على القانون القديم.
ويؤكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حنين القدو أن حجم الخلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات كبير، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك. وأشار القدو في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مجلس النواب طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي لحل هذه الإشكالية.
العائق الرئيسي كما تعلم هو موضوع كركوك الحقيقة، يعني هناك إشكال كبير على موضوع كركوك، هناك من يعترض على أن هناك تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة، وبالتالي إجراء الآن انتخاب على بوفق قانون 2005 وعلى وفق بشكل مساوي أو مشابه مع المحافظات الأخرى ربما يعطي واقع جديد الحقيقة، ويعني التغيير الديموغرافي أصبح حقيقة وعلى الأرض وواقع، وبالتالي لا يمكن حقيقة إلغاء هذا التغيير. حقيقة الآن نحن نواجه هذا المازق، نتمنى أن نستطيع في الأيام القادمة أن نتجاوز هذا المازق. ومجلس النواب العراقي حسب معلوماتنا هو الآن طلب من يونامي الأمم المتحدة أن يقوم بدور فعال في هذا المجال ويقدم بعض المقترحات لتجاوز هذه العقبة الكاداء الخاص بموضوع كركوك حتى نستطيع الوصول إلى أو إجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات 2005.
وتتفق النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في أن كركوك تمثل العقبة الوحيدة التي تقف أمام إقرار قانون جديد للانتخابات، لكنها تعرب في الوقت نفسه عن تفاؤلها في إيجاد حل لهذه المسألة في الوقت المناسب.
قانون الانتخابات مثل ما تعرف المشكلة الأكبر عليه هي قضية كركوك، واعتدنا أن تصعد الأمور، لكن في اللحظة الأخيرة يتفق الجميع وربما يخرج الجميع غير راضين، لكنهم يتفقون في النهاية. أنا أعتقد أن مشكلة كركوك ستحل إن شاء الله ولو مرحليا، وأن قانون الانتخابات سيتم إقراره قبل الموعد المحدد 15/20 الأول القادم، وبعكس ذلك سيتم تأجيل الانتخابات، وهذا أمر غير محمود ولا نتمناه إطلاقا.
لكن النائب حسن عثمان يلفت إلى أن قضية كركوك ليست الوحيدة التي تقف حائلا دون إقرار قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن خلافات ومصالح شخصية وحزبية ضيقة كانت أيضا وراء التأخير.
أنا لا أعتقد مسألة عقدة كركوك وسوف يكون السبب، حيث سوف يكون انتخابات مجلس محافظة كركوك سوف يستمر وسوف يكون مع انتخابات العامة. قد يكون عدم توافق الكتل السياسية داخل البرلمان على الصيغة المثلى، الصيغة اللي يخدم كل واحد يحاول أن يجد صيغة من الصيغ يخدم بمصلحته ويطمس بحق الآخرين، مصالح شخصية أو مصالح حزبية أو مصالح كتلوية اعتبر واحد من هذين الأمور.
من جهته طالب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري طالب البرلمان بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات الذي كان من المؤمل أن يصدر بمدة أقصاها 4 أيلول عام 2009. وقال الحيدري في مؤتمر صحفي الأربعاء في بغداد إن جدول العمليات الخاص بالمفوضية من الممكن أن يزحف بتوقيتاته لغاية 9/1 من هذا العام كمهلة لإصدار القانون الجديد، مشيرا إلى أن المفوضية ستعمل بعد هذا التاريخ على القانون القديم ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها. ويثير القانون القديم تخوفات من داخل صفوف بعض الكتل السياسية من إمكانية إدخال أسماء ومرشحين دون أن يعرف الناخب شيئا عن خلفياتهم، وهو أمر يؤكده الإعلام العراقي المقيم في دمشق عمر حسن العلوي الذي قال أن ثمة نية لجناحي حزب البعث اللذين يقودهما عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد في الاشتراك في الانتخابات المقبلة عن طريق أسماء غير مشمولة بقانون اجتثاث البعث. وأضاف في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق:
حسب طلاعي في حراك سياسي كثيف الآن على الساحة العراقية الموجودة بسوريا بجميع الاتجاهات، كان هذا الاتجاه يمثل البعثيين أو كان هذا الاتجاه يمثل آخرين هم بالأصل كانوا معارضين لنظام صدام حسين. في إجماع أو شبه إجماع من كل هاي الشرائح على الدخول في العملية السياسية العراق، لأنه تجربة الانتخابات السابقة ومقاطعة الانتخابات السابقة أبعدتهم جميعا عن المشروع السياسي العراقي، ويعتقدون أنه لو كانوا موجودين هنا داخل هذه العملية لما اتجهت الأمور بالاتجاه الحالي. أعتقد أنه البعثين جناح الدوري أو جناح يونس الأحمد نازلين بقوائم، مو بأسمائهم ولا باسم حزب البعث، نازلين بقوائم مستقلين، وأعضاء هذه القوائم غير مطلوبين بالاجتثاث. وأتصور أنه صار شبه اتفاق بين الجناحين على أسماء هذه القوائم.
العلوي أكد أن هناك أطرافا وجهات أخرى غير البعثيين ترغم الاشتراك في العملية السياسية عبر ترشيحها للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأطراف يمثلها شيوخ عشائر وعسكريون سابقون
كثيرة. وأنا أتصور أنه هذه الشريحة أنشط بكثير من البعثيين. حركة هذه الشريحة ومساحة الحركة أكبر بكثير من مساحة حركة البعثيين، واندفاع هذه الشريحة أكبر بكثير من البعثيين. وهذه الشريحة الآن تتجه بكل قوة نحو المشاركة في العملية السياسية والدخول في العملية السياسية، وهناك أشخاص كثيرين عزفوا عن الانتخابات في السابق لكنهم الآن مرشحين في قوائم مختلفة. في العديد من الشخصيات المستقلة يعني، وأيضا هناك شيوخ عشائر من المناطق الغربية ومن المناطق الشمالية أيضا كانوا رافضين الدخول في الانتخابات، الآن دخلوا في قوائم مختلفة. أيضا في عديد من حتى من العسكريين، حتى في ضباط عسكريين الآن عم يحاولوا يدخلوا في هذه الانتخابات.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون.
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون.
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة، ما نقدر يعني.
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
Mom. كنت أحسب. ما كنت أحسب أن الوصل ممتنع ما كنت أحسب أن الوصل ممتنع وإن وحدك برق ما به مطر حجر القاسي لو فارق الحجر القاسي أحبته حجر القاسي أحبته لذاب من حر نار لذاب من حر نار الفرقة الحجر لذاب من حر نار الفرقة الحجري يا 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 يما يما يا يما يما يا يما.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، عد نواب ومحللون ما يظهر من تضارب في تصريحات ومواقف المسؤولين العراقيين، عدوه خللا في عمل وأداء الدولة، مشيرين إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو اعتماد نظام المحاصصة. وعكست الأزمة الأخيرة بين العراق وسوريا نموذجا في تقاطع التصريحات وتعدد المواقف، آراء تابعها حسن راشد في تقريره.
تعيش الدولة في العراق حالة من التضارب في تصريحات ومواقف كبار مسؤوليها ومؤسساتها مثل الحكومة ومجلس الرئاسة والبرلمان، تصل أحيانا حد التقاطع والسير باتجاهين مختلفين كما يرى المراقبون. وقد برزت هذه الحالة بأوضح صورها في الأزمة الأخيرة مع سوريا، وهو أمر يصفه عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بأنه غير منطقي.
هذا الذي يحصل لابد من الحديث الصريح حوله، فليس من المنطقي أن تتباين وجهات النظر بين مراكز السلطة الأساسية بهذا الشكل. كان المفروض كل الأطراف جهدا استثنائيا لتنسيق المواقف ولتوحيد وجهات النظر، وبالتالي الخروج بخطاب سياسي واحد ينفع تأسيس دولة عراقية مستقرة ذات سياسة خارجية واضحة.
ويعزو موسى في تصريح لإذاعة العراق الحر سبب ذلك إلى أمرين.
فهذا الذي يجري أولا كان له سوابق وله ممارسات، للأسف الشديد لم نستطع ولم تستطع القوى السياسية ذات الرأي أن تؤثر بوضع الأمور في نصابها الصحيح من حيث توزيع الصلاحيات ومن حيث مستوى التعاون ومن حيث تنسيق المسؤوليات. ونحن الآن في فترة حرجة، هي فترة التنافس الانتخابي، فبالتأكيد لهذه الفترة تأثيرات لا يمكن تجاهلها على إداء القوى السياسية، والضحية هو هيبة العراق ومكانة العراق وحقوق الشعب العراقي.
لكن رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبد الأمير المجري يرى أن سبب التضارب بين أطراف السلطة هو وجود أزمة دولة في العراق سببها نظام المحاصصة.
العراق يعاني من أزمة الدولة وصراعات إلى الدولة. المشكلة الحقيقية في العراق الآن أنه كل العالم هناك حكومة وهناك معارضة. الحكومة لديها برنامج وعليها أن تطبق برنامجها، والمعارضة تكون أشبه بالرقيب والمحاسب. الذي حدث في العراق هو مبدأ المحاصصة جعل جميع الكتل السياسية المتناشزة في مشاريعها في خرم الدولة.
وتدور معظم الخلافات الأخيرة حول مواقف وقرارات رئيس الوزراء نور المالكي الذي يتهمه شركاؤه بالتفرد في إصدار القرارات الهامة، إلا أن عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني يرى أن ما يقوم به المالكي هو من صلب مهامه الدستورية.
رئيس الوزراء له صلاحية دستورية وقانونية قد مارسها كرئيس وزراء وقائد عام القوات المسلحة ولم يتجاوز عن شيء، ولكن يمكن أن يكون الأمر بعملية التشاور مع الأطراف الأخرى وإحاطتهم في الأمر شيء جميل، ولكن لكل من رئيس الوزراء رئيس الجمهورية صلاحيات مخصوصة دستورية وكل من يتمتع بها يمارسها، وهذا حق طبيعي.
وبالاتجاه ذاته يقول موسى أنه حتى في حال تفرد المالكي يجب أن تكون ردود أفعال الآخرين محسوبة وتتم عبر الحوار المباشر.
المشكلة نحن نتعامل مع دستور يحدد لرئيس الوزراء صلاحيات كونه مركز للسلطة التنفيذية، فحتى لو كان هناك تفرد أو عدم استشارة فرد الفعل يجب أن لا يكون بالطريقة التي حصل بها. المشكلة مشكلة الدولة، البلد، الشعب وما يعانيه من دمار من خراب نتيجة أعمال الإرهابيين. هذه يجب أن تجمع ولا تفرق، تنسق، تدفع للتعاون ولا تدفع للتمايزات والتنافسات.
ويرى بعض المراقبين للشان العراقي أن ما يحصل الآن من اختلافات وجدل هو نتاج طبيعي للأنظمة الديمقراطية المفتوحة، لكن المجر يقول أن ما يحدث في العراق الآن ليس ديمقراطية.
هذا ليس الديمقراطية. الديمقراطية عندما تصل حكومة معينة العملية السياسية أو الاشتراك في العملية السياسية تكون هناك أحزاب كثيرة، ولكن الذين يصلون إلى السلطة فلديهم مشروع. الذي أثر في العراق أن الحكومة لديه مشروع، وبالرئاسة هناك أكثر من مشروع، وفي مجلس النواب أكثر من مشروع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوات،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير من كربلاء يتابع معاناة 80 عائلة جراء جرف منازلهم العشوائية في كربلاء. وشهر رمضان يفرض طقسه وأجواءه على الأطفال في بيوت الصائمين ببغداد. قبل ختام هذه الساعة سنرافق خالد القشطيني وإحدى صفحات أيام الخير. مستمعينا الكرام، برزت الأحياء العشوائية ومدن الصفيح في كثير من محافظات العراق بعد أحداث الحرب عام 2003، وأصبحت مع الأيام أمرا واقعا يحتاج التعامل معه إلى حزم وعدالة وتوفير البدائل للعوائل التي اعتبرت تلك المساكن حقا لها. في كربلاء جرفت الحكومة المحلية 80 من المساكن العشوائية التي ابتناها من لم يجدوا بديلا. القصة ذات عدة وجوه يرويها مصطفى عبد الواحد.
بعد أن هدأت محركات الجرافات وانفض الناس الذين تجمعوا حولها وهي تهز أركانا واهنة، راحت تنهار تلو بعضها، وجد رحيم مير مهدي ذو 40 عاما نفسه بلا مأوى.
ما أريد عمل ولا أريد كل شيء، أريد وطن، واللي بدون وطن هذا ما على كل تعبير عن شيء تعبر.
قضى رحيم سنوات قلقة من عمره إثر اضطراره للتنقل من مكان لآخر بسبب ضغوط أمنية وسياسية في زمن النظام السابق، قبل أن يستقر به المطاف في حي للبيوت العشوائية أو ما يعرف بحي التجاوز، أسماه أصحابه حي الأمل، تشبثا منهم بخيط من الأمل في مواجهة ظروف معيشية صعبة.
أنا كنت 7 سنوات هارب من الخدمة العسكرية من صدام حسين وساكن بالأبزول، فمن انتهى النظام اجيت على معيشتي ومعيشة جهالي واحنا عوائل متضررة، يعني وين نروح؟ احنا نركض ورا اللي محافظة اللي بيها اكل خبز.
لم يكن منزل المواطن رحيم وحده من اتهمته الجرافات بعد أن قررت بلدية كربلاء بناء مركز صحي على الأرض التي شيد عليها المواطنون منازلهم العشوائية، فقد تجاوز عدد المتضررين من هذا الإجراء 80 أسرة كما يقول تيسير توفيق مختار حي الأمل.
86 عائلة، ربع عائلة، تنضرب أقل معدل 86 عائلة في 5، عدد مو طبيعي. نطالب أول شيء البديل، الخيمة شيء وقت الخيمة. الخيمة مجرد أول عاصة ترابية ما لقينا مكان، وطالب التعويض المناسب لبناء هذا البديل حتى ولو كان على حدود العراقية السعودية، ماكو مانع.
بعد تهديم منازل أكثر من 80 أسرة سارع الهلال الأحمر لتوزيع الخيام والبطانيات على تلك الأسر، ولكن هل تصلح الخيام سكنا لأطفال ونساء ورجال من مختلف الأعمار في ظل الصيف الحار وعلى أبواب شتاء يحمل من البرد والعواصف والمطر ما لا يعلم به إلا الله؟ يقول أحد العاملين في الهلال الأحمر نمير البصام.
طبعا هذا حال ما يساوي الناس بهالصيف هذا الحار، خصوصا شهر رمضان، يعني خلال الخيم نقدر نقول زين الهلال الأحمر اللي لحق بسرعة قدر يوفر لهم خيم أقل تحميهم من الشمس خلال هاي الفترة.
مشكلة الأحياء العشوائية ليست جديدة، بل هي برزت بعد 2003 وتزايدت، وصار كل من لا يملك سكنا ولا يجد نفسه قادرا ماديا على دفع بدلات الإيجار المرتفعة باستمرار يلجأ لتشييد منزل من الطين أو الصفيح في هذه الأحياء. وشيد بعض هذه الأحياء في الساحات الخدمية بين الأحياء الأصلية، بينما شيد البعض الآخر على أطراف المدينة. ومن وقت لآخر تقوم بلدية كربلاء بإزالة إزالة عشرات المنازل من الأحياء العشوائية التي يقول المسؤولون المحليون إنها تشوه المدينة وتعيق خطط البناء والإعمار.
فإلى متى هذا الشيء راجع للدولة؟ كم تمات تطير تعويض أو تعوض مسكن قطع مبلغ مالي يعني نقول اشتروا به الشيء؟ إحنا نروح نسوي عندنا هالأقعد.
وبرغم ما تسببه قرارات الإزالة العاجلة لمنازل المواطنين الساكنين في الأحياء العشوائية من أضرار مادية ونفسية ومعيشية لهذه الأسر، تقول بلقيس الشريفي رئيس لجنة المهاجرين والمهجرين في مجلس المحافظة إن لجوء الحكومة المحلية لهذه القرارات يأتي اضطرارا.
هاي المنطقة بالذات عليها بناء مستوصف، واتخذ القرار من مدير الصحة مباشرة بتهديم هذه المنطقة لأن المبلغ اللي تقرر المستوصف سوف يتم احالته للدائرة المعنية ويتم مباشرة العمل، وإذا ما اتخذ هذا القرار سوف ينسحب المبلغ إلى جهات أخرى.
أخيرا، تعكس مشكلة الأحياء العشوائية أزمة سكن يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة، غير أنها طفت للسطح بعد 2003، لكن مشكلة الأحياء العشوائية ظلت بدون معالجات تراعي الجوانب الإنسانية في المشكلة، فإزالة البيوت المشيدة بشكل غير قانوني لا ينهي المشكلة، بل هو يصنع أزمة أخرى يدفع ثمنها المواطنون أصحاب هذه المنازل الذين يجدون أنفسهم بلا مأوى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أعزائي المستمعين، فرض شهر رمضان المبارك طقسه على أغلب البيوت العراقية، وشمل الأطفال الذين استهوتهم أجواء الصيام والإفطار ولمة العائلة وأمسيات رمضان ومسلسلاته التلفزيونية وألعابه. تفاصيل من مفردات رمضان يلتقطها عماد جاسم من الأطفال.
أجواء رمضان رغم عناء الصوم لها نكهة خاصة عند الأطفال والصبي على ما يبدو، وهم يحاولون تقليد الكبار في كل شيء ويجدون متعة في الاستيقاظ في وقت السحور ومشاركة الأهل في وجبات السحور والفطور حتى وإن كانوا غير صائمين. ومن الأطفال من يصر على التواصل في الصوم رغم العناء والتعب ورفض الأهل أحيانا، ويقول الطفل ياسر وهو في العاشرة من العمر أنه يجد لذة كبيرة ومتعة عالية في صوم رمضان مع الأهل، لكنه حس بالجوع والعطش في اليوم الأول وقرر التواصل رغم اعتراضات الأهل. كما أن ليل رمضان ممتع أيضا، حيث يتجمع الأطفال بعد الإفطار ليعوضوا ساعات السبات والبقاء في البيت في النهارات الرمضانية.
أنا صمت من أول يوم، كان أول يوم علي صعب، أمي قالت لي أفطر، أبي وبيبتي قالت أفطر، فأنا ما فطرت. ثاني يوم هميني لحد اليوم كنت أصلي وأقرأ القرآن، واحد بيصحي وأقرأ القرآن، أصلي وأقرأ القرآن.
زين، من جوع تعطش شوية يعني صحتك تتأذى، هم يقولوا لك أهلك لازم تفطر؟
يقولوا لي لازم تفطر، فأنا ما أفطر لين أبقى صايم.
أنت تحب رمضان؟
أحبه.
ليش تحبه؟
لأن طلعن بي الناس، طلعن بي الناس، يجمعن بالفطور. نروح كنا بالسحور نسحر ونكمل، وبعد نتصل صلاتنا نصلي ونقرأ، نصلي ونقرأ القرآن، وهمين وبالظهر هم نصلي ونقرأ القرآن، بدأنا المغرب بدأنا العشاء بالمغرب هم نصلي ونقرأ القرآن.
زين، بالسحور هم يقعدوك بصعوبة لو لا تقعد عادي ويعجبك دائما يومية تقعد بالسحور؟
لا، يعجبني كل يومية أقعد بالسحور، يعجبني، بس أول يوم كان علي صعب من السحر. ما تعلمت.
أما علي وهو صبي في 12 من العمر، فيقول أنه تعود صوم رمضان وهو في عمر 9 ولا يجد عناء الآن بالصوم، وأن أغلب أطفال المحلة صائمون ويجتمعون بعد الإفطار للمشاركة في لعبة الماجينة التراثية ولعبة المحابس كل مساء حتى ساعة متأخرة من الليل، وهذا ما يجعل ليل رمضان مميز للصبية والأطفال.
طبعا احنا هاي السنه رمضان صار كلش حلو، يعني نفطر وبعدين نطلع نلعب حيبي سر ونسوي ماجينه نظل تقريبا الساعات متاخره قبل السحور بشويه ويلا نطب للبيوت.
يعني بعد هاي ماجينه يا ماجينه، يعني هسه شفتكم خلصتوا من ماجينه، هما اكو ناس تعترض على ماجينه يعني يذب عليكم مي مثلا؟
لا لا، احنا مرات يعني من حاول نزعج العالم، نسويها بصوت على كيف او ندق البيبان ونسالهم على كيف، من حاول نزعج الناس وهم نايمين.
زين، انت من صمت همك واعتراض من العائلة لو بالعكس يعني قبلوا أن الصوم؟
لا والله بالعكس، أنا أهلي قالوا لي عودوني من أنا صغير على الصيام، والحمد لله هذا رمضان يعني عادي وما عبالك صايمين.
بس سألت أهلك قالوا بالسحور يعني صعب تقعد، يعني تلقى صعوبة بقعدة السحور؟
بالأيام الأولى صحيح كنا بالقوة نقعد، بس هسه لا، تعودنا، قمنا يعني إحنا نقعد وحدنا بدون ما يقعدون أهالينا.
ليل رمضان يختلف عن باقي الليالي؟
طبعا ليل رمضان يعني نطلع كلنا إحنا الشباب نتجمع، الأطفال نتونس، نلعب شباب محبس ما جينا ما جينا كل يدنا نتونس أساعد أهلي بالفطور وأيضا بالسحور همين وعلى شب رمضان نتجمع كل يدنا بالفطور.
أما الطفل محمد وهو في 9 من العمر فيقول لم أستطع الصوم لكني كل يوم أساعد أهلي في تهيئة وجبات السحور والفطور وأحب السهرات مع الأصدقاء في ليالي رمضان لأننا نجتمع في لعبات مسلية مثل المحابس والماجينة ونلعب أيضا كرة القدم في الزقاق دون أن يعترض الأهل.
فأنا ما صايمني أنا مريض أقعد بالسحور أساعد أمي وياها أقعد أقرأ أنا أصلي ويصير الصباح إذا أنا أصلي من القرآن أنا ما قدرت أصوم لأن صار أصعب علي.
يعني أنت الأيام الأولى حاولت الصوم وبعدين ما قدرت؟
صمت اليومين بس ما قدرت.
زين أنت تحب رمضان لو رمضان يعني قلل من الملاعب الألعاب الأطفال ما يطلعون العصر الظهر يلعبون؟
إيه هو رمضان حلو بس الألعاب قليلة ما نقدر نطلع ناس صايمة ما تقدر تطلع
بس ورا الفطور تطلعون تلعبون يعني هاي أجواء رمضان تحبوها؟
إيه طبعاً نطلع مرات ورا الفطور نتمشى نطلع متنزهات نطلع نتمشى نلعب طوبة همينة نطلع وإحنا شي برمضان نتجمع كل أهله بالفطور وإحنا كأطفال لازم السحور ساعد أمنا نقرأ القرآن.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حسدك على البرود البيك حسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك حسدك على البرود البيك حسدك ثلج الدنيا كلها يجي بعدك ما يحترق دمك أي شي ما يهمك كلها سوى عندك
أحسك على البرود البيك أحسك ثلج الدنيا كلها يجيب عليك
حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حتى من نجيب عيني دمعتي تسمعها بقلب بارد شكوتي حتى من نجيب عيني دمعتي ما بقلوب بارد شكوتي
ما يحترق
دمنا
أي شي ما
يهمنا الأيام كلها سوى عندك
أحسك على
عصامي وياك محتار أقول لك شوف قلبي مشتعلنا عايش على عصامي وياك محتار أقول لك شوف قلبي مشتعلنا اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أسوى عندك
مستمعي الكرام. ومع أجواء شهر رمضان يستعيد الكاتب العراقي خالد القشطيني بعضا من مذكراته الرمضانية من أيامه القديمة. أيام الخير فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من أفضل شهر رمضان المبارك على المسلمين في بريطانيا وأوروبا عموما أنه يقربهم من بعضهم البعض. ففي عالمنا الإسلامي ومدننا الصغيرة كنا نلتقي مع أصحابنا وأقاربنا كل يوم تقريبا، نزورهم ويزوروننا بدون موعد، ونلتقيهم في المقاهي، في الحدائق العامة، في النوادي يوميا، ونسكن جنب بعضنا البعض في أحيائنا الشعبية، بيد أن الأمر يختلف في مدينة كبرى كلندن حيث أعيش منذ مدة طويلة، أو فلأقل منذ أيام الدراسة والتلمذة. وفي مثل هذه المدينة الكبيرة نجد أن المسافات أصبحت شاسعة جدا، والعمل يستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم دون رحمة أو استراحة. واللقاءات في الغرب تتطلب موعدا يحدد، ربما قبل أسابيع أو قد يكون قبل أشهر. لم يعد أحدنا يلتقي بأخيه أو حتى ابنه لأشهر، بيد أن شهر رمضان وولائم الفطور تذكر الإنسان بأهله وأحبائه، وتعطي فرصا مؤاتية للالتقاء بهم ومشاركتهم فطورهم والصلاة جماعة معهم حتى ولو كانوا في الخارج. هكذا سعدت بمجيء هذا الشهر المبارك، بيد أن شهر رمضان السنة الماضية تميز بمفاجأة استثنائية. كان لي موعد للالتقاء بصديق يهودي عراقي تاجر هاجر من العراق مع مئات اليهود الآخرين إلى بريطانيا في الخمسينات والأربعينات. وفيما كنت أستعد لهذا اللقاء كلمتني السيدة أم عدنان ودعتني لتناول الإفطار مع أسرتها الكبيرة. قلت لها آسف اعمليها في يوم آخر أفطر معكم، ففي هذا اليوم لي موعد مع صديق قديم. قالت جيب وياك ليفطر معنا. قلت لها كيف؟ هذا رجل يهودي. قالت ولا يهمك جيبه وياك، احنا ما نفرق بين مسلم ونصراني ومسلم ويهودي، كنا نؤمن برب واحد. والله هذه تكون فرصة، انا ما التقيت بيهودي من ايام الملك فيصل الله يرحمه. جيبه وياك ولا يهمك. أبو عدنان راح يفرح بالمفاجأة. كلمت صديقي أبو يوسف ونقلت إليه الدعوة للفطور. فتح فمه في دهشة، كيف أذهب وأشاركهم الفطور؟ أولا أنا لا أعرف هؤلاء الناس أبدا. ثانيا أنا موسوي، وما علاقتي بهذه المناسبة الدينية الإسلامية؟ إفطار في شهر رمضان. ثالثا يمكن تتنجس هذه العائلة من وجودي بينهم، يمد يده في طعامهم، يشرب من نفس الشوربة، شوربة العدس، ويقسم نفس شيش الكباب وياهم. عزيزي أبو يوسف، يظهر إنك نسيت حياتنا في بغداد في أيامنا، في أيام الخير، كيف كنا نأكل مع بعض يهود ونصارى وإسلام، ونتهادى بالطعام مع جيراننا، نعطيكم السبزي وتعطونا الجاج تبيت، كيف كنا نشارك أخواننا المسيحيين باحتفالات الكريسماس ورأس السنة، ونأكل الديك الرومي علي شيش معهم. يعني أنت نسيت ما قالته العرب في القديم: كل في بيت اليهودي ونم في بيت النصراني. لكن يا أبو نايل، ما قال صاحب القول وخلي اليهودي يأكل ويفطر في بيتك؟ ضحكنا على هذه المقاربة، ولكنني توفقت في الأخير بإقناع صديقي بالمجيء معي لوليمة الإفطار الرمضاني، وكانت مفاجأة للجميع، ولا سيما بعد أن رفع أبو يوسف يده معنا وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. نظرت إليه في دهشة واستغرب، قلت له: يا أبو يوسف، هذه كلمة إسلامية، هذه دعاء إسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شيء نقوله نحن المسلمين، نسمي بالله وباسم الله عندما نقرأ القرآن الكريم ونعزم على شيء. أجابني صديقي اليهودي قائلا: ولكن يا أبو نايل، هذا شيء يقوله كل المؤمنين بالله، والله هو الرحمن الرحيم في كل الأديان، ونقول ونفعل كل شيء باسمه عندما نطبخ، وعندما نذبح الخروف أو الدجاجة، وعندما نأكل الطبيخ ونشرب قدح الماء أو الشربت. قال ثم نزل بيديه يقصف بالمحشي والكبة والعروق: وهات ما عندك، موائد الرحمن مفتوحة لكل إنسان. فرغنا من الطعام وشكرنا الله على إنعامه، ثم جلسنا نستذكر تجارب الأيام الخوالي، أيام الخير في بغداد، الخير والخيرات والمحبة والتآخي. وهذه نعمة أخرى من نعم الشهر المجيد، أن يستعرض الإنسان سيرة حياته ويتذكر أفضال والديه وأعمامه وأخواله، ويستنزل الرحمات على أرواحهم الطيبة، ويدعو بالصحة وطول العمر لمن ما زال بيننا بفضله سبحانه وتعالى.
هذه السنة سنة مو مثل كل سنة، اللي مشى راضي عن العام الماضي، ايش راح يقول السنة بنديور سنة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
والسنين الماضية كلنا مشان خاب، ظل الأمل بهالجاية والأمل سر الحياة، لكن ذا
تمر السنوات وكل ما بتمر سنة عمرنا ينقص سنة
هذه السنة سنة نعيش بخير ومترفين ولو ما الأمل يا معودين من زمان احنا ميتين بل كان رب العالمين يفرج علينا بهالحين يرحمنا ونصبح زينين وتبدي هذه السنة احسن من كل سنة هذه السنة سنة
وعرفنا النافع والضار دعنا بنظم الأشعار هالسنة سنة الأقمار هاليوم تنورت الأفكار والناس صاروا أحرار بعد الحبل على الجرار ولو عشنا هالسنة نلبس ثوب الهنا
هاي السنة سنة
ونعيش برهدنا ولا نشتي من ضنا
هاي السنة سنة موجة كل سنة Do it.
نغني أحسن غنى.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.